الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اختار المصنف قدس سره في البحث السابق أنه إذا أكره الشخص على الولاية فيجوز دخول الولاية وإن ترتب على ذلك الإضرار بالغير، بل حتى لو كان الإضرار بالغير أشد من الإضرار الحاصل لنفس المكلف على تقدير أنه ترك الولاية. وقد استدل على ذلك بمجموع نقطتين: النقطة الأولى ثبوت المقتضي، والنقطة الأخرى ارتفاع المانع. أما ثبوت المقتضي فلوجود أدلة ثلاثة: الدليل الأول دليل نفي الإكراه، فعندنا أدلة كثيرة تدل على أن الإكراه حد التكليف، منها حديث الرافع: رفع عن أمتي ما أكره عليه. فمقتضى دليل نفي الإكراه كما شرحناه سابقا أن كل مورد طرأ هذا العنوان الثانوي فإنه يجوز للمكلف مخالفة الأحكام الأولية الإلزامية. ومقتضى إطلاق دليل نفي الإكراه أنه حاكم على جميع الأدلة الأولية، ومن الأدلة الأولية الإضرار بالغير، كما أنه يحرم لعب القمار، يحرم سماع الغناء، يحرم أكل الميتة، يحرم الإضرار بالغير، فهذا حكم أولي. فكما أن حديث نفي الإكراه يرفع مثل سماع الغناء وأكل الميتة يرفع حكم الإضرار بالغير. فمقتضى عموم دليل نفي الإكراه الحكومة على جميع الأدلة الأولية، جميع المحرمات حتى الإضرار بالغير. نعم، ما لم يبلغ الدم لوجود نصوص خاصة أن الدم لا يجوز حتى في فرض الإكراه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بأدلة نفي الحرج، قاعدة نفي الحرج: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومفادها أن الشارع لا يجعل حكما حرجيا في وعاء التشريع، وليس من أحكامه وقوانينه الحكم الحرجي. وحينئذ يقال بأن إلزام المكره اللي هو الشخص إذا أكره على شيء، إلزام المكره بتحمل الضرر بل لأجل أن لا يتضرر الغير حكم حرجي. بأن نقول لهذا الذي أمر بالولاية بأنه: أيها الشخص الذي أكرهت على الولاية وقد توعدك الظالم بأنه إذا لم تقبل الولاية يلزمك إلحاق الضرر، تحمل الضرر بل لأجل أن لا يتضرر الغير. فإلزامي المكره بالفتح بتحمل الضرر الصادر من المكره لأجل أن يندفع الضرر عن الغير، ضرر السلطان عن الغير، حكم حرجي، فيه مشقة لأن فيه بعد شنو أنه سيحصله الوعيد، الوعيد الذي تلقاه من قبل الظالم. فإلزام المكره بتحمل الضرر وأنه ما أكرهت عليه لا تعمله، فإن هذا حكم حرجي. فلو قلنا لهذا الشخص الذي أكره على الولاية لا تستجب إلى كلام الظالم، وتحمل ما يترتب عليه من عدم الالتزام بالضرر البدني أو الضرر المالي أو الضرر العرضي، لأجلك لكي لا يتحقق ضرر للآخرين، فإن إلزامه بذلك إلزام يستلزم منه أن الشارع جعل حكما حرجيا في وعاء التشريع، والمفروض أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يوجد حكم حرجي في وعاء التشريع. هذا دليل كام؟ ثاني. الدليل الثالث أدلة التقية، حيث ورد فيها إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية. هذه صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة في الجزء 16 صفحة 234، الجزء 16 من الوسائل صفحة 234. فيقال فإذا بلغ الدم فلا تقية، مفهومها ما لم يبلغ الدم فهناك التقية، شرعت التقية في جميع الموارد، والمفروض هذا يتقي من السلطان الجائر، فإن السلطان أجبره وأكرهه على الولاية، فهذا بلي الوالي يتقي من السلطان الجائر. ومقتضى إطلاق دليل التقية أنه كل ما لم يبلغ حد القات ففيه التقية، وإن لزم الإضرار بالغير. ما قال فإذا بلغ الإضرار بالغير فلا تقية، ما قال فإذا لزم الإضرار بالغير، فإذا بلغ الدم يعني نوح الإضرار بالغير صنخ خاص، وهو أي إضرار؟ إضرار بالدم. إذن الرواية واضحة، إذا بلغ الدم، إذا لم يبلغ الدم فإذا التقية مشرعة أو لا مشرعة، وهذا يخاف من السلطان الجائر، فيكون دليل التقية مقتضى عمومه ووضوح بل إطلاقه في المقام أنه يجوز له أن يتولى من قبل السلطان الجائر وإن لزم الإضرار بالغير. فكم دليل؟ ثلاثة: دليل نفي الإكراه، دليل نفي الحرج، دليل التقية. التقية
معنى رواية إذا لم يكن هذا الشخص سببا لقتل أحد،
بلي
فهنا لا تقية، يجب
عليها
أن لا يقتل.
نعم، إذا فرض أنه
كما يقول السلطان اقتل الفلان،
بلي فلا تقية. نعم، أما ما عداها ففيه التقية. فينفع كلام الشيخ العظم أنه حتى لو لزم الإضرار بالغير فالتقية مشرعة، وإذا التقية مشرعة يجوز لك أن تقبل الولاية. قال هذا خذ هذا خذ هذا، ولكن الأقوى هو الأول لعموم، أي الأول يعني يجوز قبول الولاية مطلقة حتى لو لزم الإضرار بالغير ما لم يصل لحد القات، هذا القول الأول لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، وعموم نفي الحرج فإن إلزام الغير، من الغير يعني المكره، المكره نقول المكره التزم أن تتحمل الضرر شوية شوية، تحمل الضرر، أقول لك إلزامي بتحمل الضرر حكم حرجي، وإلا لو ماكو حرج كان ما دخلت في الولاية، ليش أدخل في الولاية؟ إنما أنا قبلت الولاية لأن لا أستطيع أنه أتفصى من قبل الجار، في حرج لأنه الوعيد قوي، واضح الوعيد قوي بل يلاحقني،
فإلزام الغير، ما هو الغير؟ المكره، تحمل الضرر، أنه يتحمل الضرر ولا يقبل الولاية، وترك ما أكره عليه، ما هو الولاية؟ يعني يترك الولاية حرج. وقوله عليه السلام إنما جعلت التقية لتحقا بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية، حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عدا. هذا كله بناء ثبات المقتضي. أما المانع، ما يمكن أن يكون مانعا عن هذا المقتضي؟ هو ما تقدم في شرح الوجه منشأ عدم الجواز، وهو قصور دليل الإكراه. دليل نفي الإكراه قاصر عن الشمول للمورد، لأنه لا يجوز دفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالغير، أو ببيان ثاني كنا بيانين، أو لأن دليل نفي الإكراه امتناني، ولا امتنان على الأمة بما هي أمة بأن يتدفع الضرر عن نفسك وتلحق الضرر بالآخرين، فما يلزم منه الضرر بالآخرين خلاف المنة على الأمة. واضح إن شاء الله شيخنا. الشيخ الأعظم يناقش يقول، نحن عمق كلامه، تارة تبنون على النكتة الثانية وهو أن دليل نفي الإكراه دليل امتناني، ولا امتنان على الأمة بتشريع نفي الإكراه المستلزم للضرر على بعض الأمة، وتارة تتمسكون بالنكتة الأولى وهو أن ظاهر سياق أدلة نفي الإكراه كلها عرفان شرعت لأجل دفع الضرر، ولا يجوز دفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالآخرين. شنو خصكم، النكتة الأولى لو الثانية؟ إن كنتم تقصدون، هو ما ذكر هذه الامتنانية، جاوزها الامتنانية، فهذا متوقف أولاً على دعوى أن الملحوظ في حديث الرفع الامتنان على الأمة بما هي أمة، أي لاحظنا عنوان الأمة بأي لحاظ؟ باللحاظ المجموعي، مو باللحاظ الان الانحلالي. إذا لاحظنا رفع عن أمتي لحاظ مجموعي انحلالي، لابد أن نقول نصور الرفع بما هو امتنان على جنس الأمة. وأما إذا قلنا المراد من أمة الانحلالية، أمة عنوان مشير للمكلفين إلى هذا وهذا وهذا، هذا إذا لزم عن إذا أكره فيرفع بليع، فترفع التكاليف الإلزامية عن هذا امتنانا لعروض الإكراه واللحاق، ما لنا علاقة بأنه غيره. من تلبس ومن اتصف وصار معروضا لأحد العناوين التسعة، هذا المكلف إذا كان معروضا لأحد العناوين رفع عنه التكليف. من لنا علاقة بغيره، هاي سنة لحاطنه انحلال. نقول انت الآن عرض عليك الإكراه، عرض عليك الاضطرار، عرض عليك النسيان، رفع عن أمتي، لزم من ذلك الامتنان على الغير أو ما لزم الامتنان؟ من تلبس بأحد العناوين فيرفع عنه امتنانا عليه. تفتي خلامي، هذا امتنان إن الشيخ العظم يقول قد يقال ظاهر الأدلة ما تلحظ العنوان باللحاظ المجموعي، إلا عن أمتي عنوان مشير إلى المكلفين في أمة النبي صلى الله عليه وآله. فمراده رفع عن أمتي، والأمة بما هي أمة مجموعة، شنو يرفع عن أمة؟ يرفع عن هذا وهذا، فالملحوظ لحاظ إن حلال. من تلبس بأحد العناوين التسعة رفع عنه امتنانا عليه، وذاك أيضا إذا صار هو مكره هم يرفع عنه، أنت إذا صرت مكره مرفوع عنه. لزم من ذلك أن من لم يتلبس صار عليه خلاف الامتنان، ما لنا علاقة به، احنا روايات حديث الرفع جاي من هالحيث، من تلبس بالعنوان رفع عنه الحكم الإلزام امتنانا عليه. إذن ليس الملحوظ جنس الأمة أي الأمة باللحاظ المجموع. مثل أقول يجب على الأمة صلاة الظهر، وش يعني؟ يعني الأمة بما هي أمة مجموعة صلاة الظهر أو الانحلال؟ يعني الأمة عنوان مشير إلى المكلفين لأمة النبي. يجب على الأمة أن يفعلوا كذا، يجب على يجب على الشعب أن يرفع الضريبة. وشأن الشعب؟ وشأن الأمة؟ وشأن كل عناوين مشيرة إلى آحاد المكلفين. إذن ولا أقل إن لم نقل إلا هو ظاهر في لا يحرص ظهوره في المجموعية. المهم هذا أول إشكال. ثانيا لو سلمنا أن حديث الرفع للإكراه امتناني على الأمة ولا يصح تطبيقه في موارد خلاف المن على بعض الأمة، ولكن غايته أن حديث الرفع لا يمكننا التشبث به لقصوره ولا ينفي التمسك بدليل آخر من أدلة الإكراه، إذ أدلة الإكراه على قسمين: قسم فيها امتنان على الأمة بما هي أمة، هذا قاصر عن الشمول، وعندنا دليل مظهر في الامتنان أن المكره يجبل المكره بلي المكره بلي لا تكليف في حقه. عندنا أدلة أخرى، دليل شنو؟ أدلة نفي الأحكام الإلزامية في فرض الإكراه غير حديث الرفع، وتلك ليس فيها نكتة الامتنان على الأم على الأمة بما هي أمة، فحب أن هذا الدليل قاصر. إذن عندنا أدلة أخرى، ولهذا الشيخ ما ركز على مناقشة البيان المذكور، إنما توجه إلى البيان الآخر الأهم، وهو أنه ندعي أن جميع روايات الإكراه كلها بحسب المستفاد منها عرفان، أنه العرف يفهم منها الأدلة أن الشارع شرع دليل الإكراه ونفى الحكم في فرض الإكراه لأجل أن يندفع الضرر عن النفس. فهنا تأتي المشكلة، إذا لزم من دفع الضرر عن النفس إلحاق الضرر بالغير فلا يجوز ذلك، فلا يجوز دفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالغير. إذا ما يجوز يكون هذا محتف ارتكاز متشرعي أو عقلائي واضح محتف بأدلة الإكراه يمنع من إطلاقها لموارد إلزام لزوم دفع الإكراه عن النفس دفع الضرر وإلحاق الضرر بالآخرين. شنو تقول شيخنا في هذه النقطة؟ هذه النقطة المهمة، هذا الذي عالجها الشيخ الأعضاء. بيان كلامه وعبارته مغلقة، قال: فرق بين صورتين. التفتوا للمطلب. الصورة الأولى أن يتوجه الضرر إلى نفس الشخص وبعد توجهه وتمامية مقتضيه على نفس الشخص يريد أن يدفع الضرر المتوجه عليه بتحويله وإلحاقه للغير. إذن من هو مصب الضرر في الحقيقة؟ متوجه على من؟ على الشخص، على ألف، وأراد أن يدفع الضرر عن نفسه ويوجهه إلى باء. نقول لا يجوز، صحيح. نظير ما مثلنا السيل من فوق الجبال جاء إلى دارك مزرعتك، هل يجوز لك أن الضرر المتوجه إليه تدفعه وتوجهه إلى بيت جارك؟ صير؟ لا يجوز. فلو جاء الظالم وقال لك ادفع الغرامة، صوت عالي، ادفع الغرامة المالية، ادفع الفلوس، إذا الضرر متوجه لك وين؟ الضرر متوجه إلى هذا الشخص المخاطب، ادفع الغرامة وإلا ضربتك وحبستك وكان يمكنك أن تدفع هذا الضرار بأن تأخذ مال الغير وتدفعه لمن؟ للسلطان، أو تقول خذ مال فلان ويندفع الضرر، فهل يجوز لا؟ فهل يجوز أن تدفع الضرر المتوجه إليك أيها المخاطب بإلحاق الضرر بالآخرين؟ يجوز؟ قطعا لا يجوز. إذن الضرر متخذ، هكذا الظالم قال، جاء للشخص وقال ادفع الغرامة المالية، وخاف هذا إذا ما دفع الغرامة سيضرب سيسجن، فنقول لا يجوز لك أن ترفع الضرر بإلحاق الضرر بالآخر، بأن تسرق أموالهم، أو بأن تقول للظالم يا أيها الظالم لا تأخذ المال مني، خذ المال من فلان وهذا يندفع به ضرره، لا يجوز. وتارة لا يكون الضرر متوجه للغير مو للنفس، للغير، فهل يجب علي أن أدفع الضرر عن الغير وألحقه بنفسي لكي يندفع الضرر عن الغير؟ تفتي شيخنا، الضرر أولا وبضبط إلى وين؟ إلى الغير، بأن قال الظالم خذ مال فلان ومالك، خذ مال فلان وأنا أستطيع أن أرفع الضرر عن الآخرين بأن لا أخذ مال وما أستجيب له، لكن أنا أضرر، فهنا صار تدفع الضرر عن الغير بإلحاق الضرر بنفسك. يعني هذا كلام الظالم، فرضوا السيل الجاي من الجبل، السيل من الجبل جاء إلى بيت شنو؟ الجار، هل يجب علي أن أرفع عن الجار الضار وألحقه بداري؟ كما لا يجوز لي أنا لو كان السيل متوجها إلى بيتي أن أحوله إلى بيت جاري، كذلك ما يجب علي إذا كان السيل متوجه إلى بيت جاري أن أحوله إلى بيت إلى بيتي. هذا السيل هو كنو سيل هو كنو توعد من؟ السلطان. هذا السيل الجبل توعد السلطان، السلطان قاعد يتوعد من؟ إن توعدك أنت والضرر عليك متوجه والخطاب إليك، لا يجوز لك أن ترفع الضرر عن نفسك بتوجيهه للآخرين. إن كان الضرر متعلق بالغير لا يجب عليك أن ترفع الضرر عن الغير بتحمله إليك، والضابط الكلية إذا توجه الضرر إلى شخص ما فذاك الشخص الذي توجه إليه الضرر لا يجوز له أن يدفعه عن نفسه بتوجيهه للغير، وذاك الغير أيضا لا يجب عليه أن يتحمل الضرر ليندفع الضرر عن الغير المباشر. هذه قاعدة كلية، إذا توجه الضرر على شخص ما في مقام التطبيق، هذا الشخص الماء اللي توجه تارة نفس المكره نفس الوالي، تارة غيره، ويقول الشيخ مقامنا من أي قبيل؟ مقامنا من القبيل الثاني، فإنه إذا دخل إلى الولاية الضرر الآن خذ مال فلان، خذ مال خذ بلي احبس فلان، هذا الضرر متوجه الى ما؟ الغير. الظالم ما يريد ان يودين السجن، الظالم وجه ارادته وخطابه وسيله وجهه على الغير، فهل يجب علي الان ان ادفع الضرر عن الغير بالحاق الضرر بنفسي؟ لا، ما يجب علي. فالظالم أنا الوالي عندما دخلت في ولايته جت الأوامر قال احبس فلان، وأنا أدري إذا ما حبست فلان سأتضرر. إذن هنا الضرر في محل البحث من قبيل الثاني، ولا يجب عليه أن يتحمل الضرر لكجل أن يندفع الضرر عن الآخرين. فالكبرى التي تذكرونها نسلم بها، لا يجوز دفع الضرر عن النفس وتوجيهه للآخر، لكن لا ينطبق على محل البحث، لأن ضرر وإرادة الظالم في الحبس والسجن وما شاكل ذلك متوجهة إلى من؟ خذ الغرامة من فلان، احبس فلان، اسجن اضرب فلان. ففرق بين أن يقول الظالم أضربك 100 ضربة أو أن إلا أنه إلا إذا أتيتني بفلان. هنا الضرب توجه إلى من؟ إلى المخاطب. فما يجوز له أن يرفع الضرر عن نفسه 100 ضربة ويأتي بفلان. تارة يقول اضرب فلان 100 ضربة وإلا ضربتك. يا شيخنا يقول اضرب فلان 100 ضربة وإلا ضربتك. فرقون يقول الشيخ العظم بين العبارتين، اضرب فلان 100 ضربة إذن الخطاب متوجه لمن؟ لفلان. هل يجب علي أنفع الضرر على الآخرين وأنا أنا ألحق الضرر بنفسي؟ لا. ففرقون أن يقول أضربك 100 ضربة وبين أن يقول أضرب فلانا 100 ضربة، فبحسب الخطاب موجه إلى من؟ واضح إن شاء الله. قال وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه، هذا البيان الأول، يعني لا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير، بل لدفع الضرر فهو مسلم الكبرى، بمعنى دفع توجه، بأي معنى مقبول؟ دفع توجه الضرر وحدوث مقتضي، بعد أن توجه الضرر لي توجه وحدث مقتضي بالنسبة إلى شخص، لا يجوز له أن يدفع الضرر المتوجه إليه والذي حدث مقتضي بأن يلحقه بالآخرين، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه للغير. يا شيخنا العبارة، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه للغير بعد حصول مقتضي الإضرار بالغير. إذا كان متوجه للغير ما يجب دفعه وألحقه بنفسي. شنو شرح لنا؟ قال بيان ذلك. هل عبارة ولا مجملة؟ عبارة شنو مضغوطة؟ الآن قال ببيان، بيان ذلك. إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه فدفع الضرر عنه بالإضرار بغيره غير لازم. بل هل يدفع هل له أن يدفع؟ فهل دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بل غير جائز في الجملة؟ ليش غير جائز؟ لأنه لا يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك وتلحق الضرر بالآخرين، لأنه يحرم الإضرار بالغير. ليش قال في الجملة؟ لأنه قد يكون الإضرار ليس إضرارا شديدا، إضرار يسير لم يدل دليل على حرمته. واضح إن شاء الله. قال بل غير جائز في الجملة، بين لنا المطلب. فإذا توجه ضرر على المكلف، ابتداء موجه على المكلف على المخاطب بإجباره على مال الظالم، قال ارفع المال، ارفع الغرامة المالية. بل وفرض أن نهب مال الغير دافع له، فهل نقول من باب دليل نفي الإكراه يرتفع حرمة شنو؟ حرمة نهب المال للغير، ويجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك بأن تضر بالآخرين فتنهب أموالهم؟ لا، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه. وكذلك في صورة الغير، الصورة الثانية، إذا أكره على نهب مال غير، مو على نهب مالي، ما قال ارفع الغرامة، انت خذ الغرامة من فلان، خذ غرامة هاي بوغر، هذا ما، لأن هذا أخذ مال الغير. فإذا الضار متوجه على من؟ على الغير. فقال الظالم خذ مال الغير. إذا ضرر الظالم وخطابه وإرادته تعلقت بظلم الغير، خذ مال الغير. فهنا لا يجب علي أن أرفع الظلم عن الغير بأن أدفع من كيسي المبارك المبلغ. إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. الشق الثاني لف ونشر مرتب.
واضح. وتوهم، هنا إشكال، تعرض المصنف إلى إشكال. حاصل هذا الإشكال أنه التفت للمطلب شيخنا، أنكم قلتم هناك فرق بين الصورتين، فتارة يتوجه الضرر ابتداء للمكلف فلا يجوز له أن يدفعه بتوجيهه لغيره، وتارة يتعلق الإكراه والضرر بالغير فلا يجب تحمله. قد يقول قال لا فرق بين الصورتين، في كلاهما يجوز. عجيب، شلون في كلا الشقين يجوز؟ حتى لو كان الضرر متوجه إلى النفس، إلى نفس المكلف، شخص المكلف، يجوز له أن يدفع الضرر عن نفسه بإلحاق الضرر بالغير. يجوز. عجيب، شلون يجوز؟ يقول لا من باب قاعدة الإكراه، بل من باب قاعدة الاضطرار. التفت المطلب، إذا أدخلنا حيثية الإكراه ما تقبلوا، بس عندنا حيثية الاضطرار، ومقتضى دليل الاضطرار ماذا يقول؟ متى ما طرأ عنوان الاضطرار فالاضطرار حاكم على الأدلة الأولية. مثلا لو اضطر الشخص أن لا يصوم، ألا يجوز له ترك الصوم؟ مع أن الصوم واجب، يجب الصوم، لكن الاضطرار رافع لوجوب الصوم. لو اضطر الإنسان في المجاعة أن يأكل مال الغير لدفع الهلكة والضرر عن نفسه، ألا يجوز له أكل مال غيره؟ يجوز أم يجوز؟ يجوز، لأجل الاضطرار. هنا أيضا إذا جاء الشخص وقال ارفع الغرامة المالية، فأنا الآن مضطر لكي أدفع الضرر عن نفسي بأن أضر بالآخرين، فالإضرار بالغير وإن كان بالعنوان الأولي محرم، ولكنه جائز بعنوان ثوى الاضطرار. أنا الآن مضطر أن أدفع الضرر عن نفسي واكو شارة إلا بأن أضر بالغير، فقد يقال الإضرار بالغير جائز لأن دليل الاضطرار رافع لجميع الأحكام الأولية. فكما أن الاضطرار يجوز أكل الميتة، كما أن الاضطرار يجوز ترك الصوم، كما أن الاضطرار يجوز شرب الخمر، كما أن الاضطرار يجوز أخذ مال الغير في المجاعة، الاضطرار أيضا هنا يجوز أخذ مال الغير، فينطبق عنوان الاضطرار. وأنا الآن مكره مضطر، وش أسوي؟ مضطر أن أدفع الضرر بإلحاق الضرر بالغير. واضح الفكرة؟ قال وتوهمه، هذا توهم، يقول توهم. هل قاعد تشرح أنت توهم اليوم؟ قاعد تشرح توهمات الطلبة جاي يوم الخميس تعباني، أنت تشرح توهمات، شو تسوي بعد؟ وتوهموا أنه كما يسوغ النهب في الثاني، أي الثاني؟ إذا توجه إلى الغير، لكونه إذا توجه إلى الغير خذ مال فلان، يجوز لي أن أخذ المال، لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول، يعني لو كان الضار متوجه إلى نفس المكلف. ليش؟ لكونه مضطرا إليه. بين شيخنا العبارة، مدخلة مضملة، قول فرق بين الإكراه والاضطرار، وأن النكتة هنا الاضطرار. يجيها شنو؟ وهي طائرة، لكونه مضطرا إليه. إذا تروح تقرأ العبارة ما تدقق في هذه المطالب، يحتاج إلى شنو؟ التفات وعنوان الاضطرار.
ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان، توقف دفع الضرر أن أفطر في شهر رمضان، يجوز أم يجوز؟ يجوز. أو ترك الصلاة يجوز، أو غيره ما أكل الميتة، شرب الخام، سماع الغناء، كله مضطر إليه يجوز. ساغ له ذاك المحرم، هو ذاك المحرم الإضرار بالغير، فالإضرار بالغير جائز من باب الاضطرار. وبعبارة لخ، يعني أخرى، لخ يقولون لخ العراقيين، عبارة لخ أخرى يعني،
الجار اللح، كان جار اللح يعني الجار اللصيق، والعبارة اللخ يعني العبارة الثانية. الجار اللح يقولك الجار اللح، الجار اللح توش الجار اللح يعني الجار المصاحب لك، ما سمعتها من قبل جار اللح. تسمع هنا العبائر واللغات يا شيخنا، نعطيك اللغات اشتري بحث اللخ واللح. واحد مرة قرأ الآية والجار الجنوب، شاف قلت الجار الجنوب قال الجار الجنوب، أنت الجار الجنوب؟ قال لا أنا مو جنوب أنا طاهر. قال لا أنت الجار الجنوب. وبعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالإضطرار. لا الأحكام الأولية ترتفع، مو هو المورد، الأحكام الأولية ترتفع الحكومة، يعني بيقول الحكومة نعم نعم نغير الإكراه. نعم قال فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار، لأن نسبة الرفع إلى الأحكام الأولية إلى ما أكره عليه إلى حد سواء. قال مدفوع، والتوهم مدفوع بالفرق بين المثالين. يقول الشيخ الأعظم يرجع الإشكال، أنت الآن حولت البحث من وين؟ من بحث الإكراه إلى أي بحث؟ الاضطرار. ما سويت شيء، هي مثل يقولون أو هي اللعبة حركتها من هنا شطرين يقولون لما كان ما سويت شيء. فنقول نرجع إلى دليل شنو؟ الاضطرار. هل دليل الاضطرار له إطلاق يشمل موارد الإضرار بالغير أو لا؟ والكلام هو الكلام، إن كنت تمسك بحديث الرعب فما يرد عليه إشكال في التمسك بحديث الرعب في نفي الإكراه، في نفي الإكراه يأتي في دفع الاضطرار لأنه جنس الأمة. وإذا تلاحظ النكتة الأخرى، كما قلنا أن المتفاهم عرفا من أدلة الإكراه أنها شرعت لدفع الضرر عن النفس، أيضا المتفاهم عرفا من أدلة الاضطرار شرعت لدفع الضرر عن النفس، وهي محفوفة بارتكاز واضح أنه لا يجوز دفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالغير. إذا رجعنا إلى كلامنا الأول، عندنا قاعدة كبروية، كلما توجه الضرر إلى شخص ما فلا يجوز له دفعه عن نفسه بإلحاق الضرر بالغير. هذا لها تطبيقين صغرويين. توجه الضرر إلى شخص ما، من هو الشخص؟ على مقام التطبيق، تارة نفس المكلف تارة الغير. إذا توجه الضرر إلى نفس المكلف لا يجوز له أن يدفع عن نفسه لكي يلحق بالغير. إذا توجه الضرر بالغير لا يجب علي للغير، لا يجب علي أن أتحمل الضرر المتوجه للغير بأن ألحقه بنفسه. إذا رجعنا للمطلب السابق، ما سوى شيء هذا صاحبنا، غير العنوان من الإكراه إلى الضرر، نفس المطالب تأتي بالضبط. مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى، أي هو المثالين قصده؟ الضرر على الغير والضرر على النفس. بعد والأمثلة ذكرت أفطار في شهر رمضان وترك الصلاة، هي كلها حقوق الله، بحثنا في أي حقوق ناس، وهذا الأمثلة أمثلة هذه مو صحيحة، كلها في حقوق الله مو في حقوق الناس. قال نعم مدفوع بالفرق إيش قصد المثالين؟ أصل البحث الضرر على الغير والضرر على النفس في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة. ما هي الكبرى؟ أن الضرر المتوجه إلى شخص ما تارة هذا الشخص الماء مكلف، تارة الغير، هذه صغرى. الكبرى شخص ما، إن شاء الله في العبارة، لا يجب دفعه بالإضرار بغيره. ما طبق لنا الآن في التطبيق على المثال، بأن الضرر في الأول، المثال الأول الشخص، الضرر المتوجه على نفس المكلف، بأن الضرر في الأول
في الصغرى الأولى متوجه إلى نفس الشخص، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز، وعموم رفع ما اضطر إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه، لأنه مسوق للامتنان. رجعنا إلى دليل الامتنان، نحن ما بحثنا دليل الامتنان، فكان الأولى أنه يعالج دليل وين؟ أن المستفاد عرفان من أدلة نفي الاضطرار أنها شرعت لدفع الضرر عن النفس، ودفع الضرر عن النفس لا يجوز مع إلحاق الضرر بالغير. رجعنا إلى نقطة الامتنان، مع أنك نتكلم عن نقطة الغير، التفتوا للمطلب. قال: لأنه مسوق للامتنان على الأمة، فترخيص بعضهم، الترخيص النفس، في الإضرار بالآخر، يعني ترخيص البعض، بعض الأمة من بعض الأمة، النفس المكلف المتوجه له الضرر، في الإضرار بالآخر اللي هو الغير الذي لم يتوجه له الضرر، لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر إلى غيره، مناف للامتنان، بل يشبه الترجيح بلا مرجح بحسب رأي أيها الشارع. كيف تقول ادفع الضرر عن هذا وإلحقه بالآخرين، فلماذا لا يقال الآخر أيضا؟ الشارع لا يجوز إلحاق الضرر به، وبالتالي يندفع الضرر عن الثاني بإلحاقه للأول، فنسبة كلا المكلفين للشارع قد يقال نسبة واحدة. فكيف تقول أيها الشارع خلي يندفع الضرر عن الأول بإلحاق الضرر بالآخرين، وأنت لا ترضى بأن يلحق المكلف الضرر؟ فأشبه هذا بالترجيح بلا مرجح.
فعموم ما اضطر إليه في حديث الرف مختص بغير الإضرار بالغير، يعني حقوق الله من شرب الخمر، من الصوم، من سماع الغناء، من القمار، بغير الإضرار بالغير في المحرمات. هدف الأول واضح عبارة نشار. ثاني الضرر في الثاني إذا كان الضرر متوجه إلى الغير، فهنا قلنا إذا الضرر متوجه إلى الغير هل يجب عليك أن ترفع عنه وتحقق نفسك؟ لا.
وأما الثاني فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره له الظالم. الظالم قال خذ الغرامة من فلان، انهب مال فلان، فتعلقت إرادة الظالم وظلمه بمن؟ بالغير. متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره بلي وإرادته الحتمية، والمكره بالفتح وإن كان مباشرا له الوالي، لكنه ضعيف لو مو ضعيف ضعيف، لأنه هنا السبب الأقوى، من بيده العصا، ومن بيده العصا والوعيد من؟ الله الظالم. فهنا وإن كان الوالي هو المباشر، لكن ضرر الظالم متوجه إلى ما؟ إلى الغير. الظالم قال خذ الغرامة من فلان وإلا قتلتك، واضح شيخنا؟ خذ الغرامة وإلا قتلتك، فضرك متوجه إلى الغير، فهل يجب أن أتحمل الضرر؟ خذ المال من فلان وإلا أدفع من كيسك، وما يجب أن أدفع من كيسي، واضح شيخنا؟ قال وإن كان مباشرا، إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال إنه أضر بالغير لئلا يتضرر بنفسه، ما يقال هو أضر بالغير. عرف من الذي يقال أضر بالغير؟ إذا هذا عامل عنده آلة، مثل السلطان يقول جلدوا فلان، جاء الواحد جلد، هذا آلة بمثابة الآلة يقولون، هذا هو الأساس، واضح؟ نعم. وين بل؟ وين حتى؟
حتى يقال
إنه أضر بالغير لأجل. لا يقول شوف وإن كان مباشرا، إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير، هذه حتى بيان للمنفي لا للنفي. مو لا ينسب، مو للمنفي ينسب. شلا هذي يقولون حتى، هذه غاية للمنفي لو للنفي، غاية إلى شلا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال إنه أضر، هذا كله لا لا. فهذا حتى هي غاية بل مترتبة على ينسب لا على لا ينسب، للمنفي لا للنافي. شيل لا
فهنا يقول ينسب إليه إلى المباشر حتى يقال إن إنه منه إنه إن المباشر له الوالي أضر بالغير لئلا يتضرر بنفسه. هذه كلها منفية، لا لا، هذا كل ينسب إليه. قلنا إحنا السؤال هكذا بعبارته، هل ينسب، هل يقال أن المباشر أضر بالغير؟ ها ليش لا ينسب الفعل إلى المباشر حتى يقال لو نسب الفعل، لو نسبنا الفعل إليه أنه أضر بالغير؟ نعم، إذن لا يجب، واضح العبارة لولا إذا ما اتضحت بعد الدرس ما مشكلة. نعم خب، نقول لا يجب عليه أن يتحمل الضرر، لكن قد يقال يجوز له أن يتحمل الضرر، بس بحث الجواز شيء وبحث أنه يجب أو لا يجب بحثون آخر. نعم لو تحمل الضرر، قال أنت أيها الظالم ماذا قلت؟ خذ الغرامة من فلان وإلا ادفع من كيسك. أنا صحيح ما يجب علي أن أدفع من كيسي وأن أدفع الضرر عن الآخرين وأتحمل الضرر، ولكنه لو دفعت من كيسي أكو مشكلة؟ لا، إحسان بالعكس، هذا إحسان بالمؤمن، دفع دفع الضرر عن المؤمنين وإن ألحقت الضرر بنفسي، إلا في موارد لا يجوز إلحاق الضرر بالنفس، كما لو قال ادفع الغرامة وإلا قتلتك، ما يجوز الإنسان تعرض نفسه للقتل. واضح شيخنا؟ لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للقتل. لا تقول بعد أنا شمعة أحترق لأجل الناس، بعد لا تجيب هالعبائر، أنا شمعة أحترق لكي أضيء للناس، ما ينفع هذا الكلام، لا ينفع هذا الكلام في الفقه، لا ينفع، مو في كمور ينفع. نعم في الأبحاث الأخلاقية كذا تنفع، أما في الفقه في بعض الأبحاث ما تنفع. واضح. نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، لكن الشارع لم يوجب هذا، والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه إن شاء الله. بيان هذا قصد هذا العبارة، ليش هو يقول الامتنان على بعض الأمة وشنو غرضه من هالعبارة؟ يأتي تتمة البحث غدا، انتهينا من أصل البحث، فقط بعض المطالب البسيطة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.